باب كنية النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال سأل النبي صلى الله عليه وسلم في السوق فقال رجل يا أبا القاسم. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم وقال سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. حدثنا محمد بن سعد
ولا تكتنوا
ولا تكتنوا بكنيتي. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا شعبة عن منصور عن سالم عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن أيوب عن ابن سيرين قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي.
نعم. الكنية هي ما صدر بأب أو أم يقال له كنية, واللقب ما أشعر بمثل أو ذنب, ما أشعر بمثل زين العابدين هذا لقب, وما صدر بأب مثل أبو بكر أبو لهب أبو طالب, وصدر بأب أو أم أم عبد الله, وصدر بأب أو أم هذا يسمى كنية, وما أشعر بمدح أو دم يسمى لقب, ومع ذلك يكون اسم. الاسم هو ما دل على المسمى, فما مثلا أبو بكر كنيته أبو بكر ولقبه الصديق واسمه عبد الله, وعمر اسمه عمر وكنيته أبو حفص ولقبه الفاروق. اللقب ما أشعر بمدح أو دم, والكنية ما صدر بأب أو أم, والاسم ما سمي به ما دل على المسمى. وأصل الكناية أصل الكنية يضم الكاف والسكون مأخوذة من الكناية, تقول كنيت عن الأمر بكذا إذا ذكرته بغير ما يستدل به عليه صريحا. وقد اشتهرت الكنى للعرب حتى ربما غلبت على الأسماء, بعضهم تغلب عليه الكنية مثل أبو عبيدة يقال ما له اسمه هو كنية أبو عبيدة ما له اسم, مثل أبو هريرة كله اسم على أقوال كثيرة متعددة, ومنهم ما قال أبو هريرة اشتهر بالكنية باللقب كنية أبو هريرة, والمشهور أن اسمه عبد الرحمن واسمه فيه خلاف, أما كنية هي مشهورة. أبو طالب أبو لهب اشتهر بالكنية, وقد يكون الواحد أكثر من كنية مثل علي أبو الحسن ولقبه وكنه وكنيته أبو الحسن وكنه قرب أبا تراب له كنية أخرى, قد يكون الإنسان أكثر من كنية. والنبي صلى الله عليه وسلم اسمه محمد وكنيته أبو القاسم عليه الصلاة والسلام, وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكنى أبو القاسم بولده القاسم وكان أكبر أولاده, اختلف هل مات قبل البعثة أو بعدها, وقد ولد له إبراهيم في المدينة من ماريا القبطية. جاء في حديث أبي أنس أن جبريل عليه الصلاة والسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم عليك يا أبا إبراهيم, والنبي صلى الله عليه وسلم قال في هذه سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. جاء في سبب هذا في حديث ساقه النبي صلى الله عليه وسلم في البيوع أن رجلا قال النبي أن رجلا ينادي شخص قال يا أبا القاسم, فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لم أعرف إني لم أعرف أي شخص آخر مو بعد, فقال النبي صلى الله عليه وسلم سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. واختلف العلماء في هذا النهي في جواز التكدي بكنية النبي صلى الله عليه وسلم, فذهب بعض العلماء إلى منع مطلقا وأنه لا يجوز التكني بأبي القاسم لا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعد وفاته مطلقا, وهذا هو المشروع عن الشافعي أخذا بظاهر الحديث. وقيل إن الممنوع بالتكني بكنية من تسمى باسمه, من كان اسمه محمد فلا يتكنى بأبي القاسم, ومن كان اسمه غير محمد فلا بأس يتكنى, يعني لا يجمع بين اسمه وكنيته. وقيل إن هذا يختص بزمانه, وهذا هو الأرجح على أقوال الثلاثة أن النهي يختص بزمانه صلى الله عليه وسلم, وأما بعده فيجوز التكني بكنيته عليه الصلاة والسلام, وذلك للمحذور المحذور لأنه يشتبه بغيره, ولهذا لما نادى لما قال سمي أبو القاسم قال لما أعرف قال سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي, وبعد وفاة يزول المحذور. وأما التسمي باسمه فمنع منه بعضهم وقال لا يسمى باسم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ضعيف. الصواب انه يجوز يسمي باسمه في زمانه وبعد زمانه، كما اقر النبي صلى الله عليه وسلم في زمان بعض الصحابه كمحمد بن ابي بكر وغيرها. اسم محمد هذا لا باس به، يسمي باسم في حياته وبعد وفاته. واما الكنيه فالصواب ان المنع خاص في زمانه في وقت حياته عليه الصلاه والسلام، واما بعد وفاته فلا باس. ولهذا هنا سمى كثير من العلماء ومن غيرهم تلقبوا بأبي القاسم. نعم.
باب. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا الفضل بن موسى عن جعيد بن عبد الرحمن رأيت السائب بن يزيد ابن أربع وتسعين جلدا معتدلا قال قد علمت ما متعت به سمعي وبصري إلا بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن خالتي ذهبت بي إليه فقالت يا رسول الله إن ابن أختي شاك فادعوا الله له. قال فدعا لي النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. جعيد بن عبد الرحمن يقول رأيت السائب بن يزيد ابن 94 يعني عمر حتى بلغ 94 جلدا قويا صلبا قوي نشيط هو ابن 94 فقال السبب في الله متعني قد علمت ما متعت به سمعي وبصري إلا بدعاء الرسول عليه الصلاة والسلام. دعاه الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه كان طفلا أتت به خالته وذهبت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي شاكي يعني وجع مريض فدعو الله له فدعا له. فكان من أثر دعوته أن الله متعه وقواه حتى بلغ من 94 وهو قوي الصلب نشيط قوي في سمعه وبصره وفي جسمه وقد بلغ هذا السن. لأنه مات سنة 91 كما قال بعضهم، وهو قال بعضهم أنه آخر من مات من الصحابة، وقال غير ذو المحمود بن ربيع. نعم.
باب خاتم النبوة. حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا حاتم عن جعيد بن عبد الرحمن قال سمعت السائب بن يزيد قال ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وقع فمسح رأسي ودعا لي بالبركة.
إن ابن أختي وقع وقع بفتحة ثم كسر يعني وجع وقع وجع وزنا ومعنى يعني مريض. إن ابن أختي وقع يعني وجع وجع. نعم.
فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وقع فمسح رأسي ودعا لي بالبركة وتوضأ فشربت من وضوئه ثم قمت خلف ظهري فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه. قال ابن عبيد الله الحجلة من حجل الفرس الذي بين عينيه.
الحجلة بفتحات الثلاث حجلة حاء والجيم واللام. نعم.
وقال إبراهيم بن حمزة مثل زر الحجلة.
نعم. وهذا هو الحديث السابق حديث السائب بن يزيد ذهبت به خالته إلى رسول الله وقالت يا رسول إنني واقع فمسح رأسه ودعا له بالبركة. وهذا من علامة النبوة أن مسح رأسه ودعا له فاستجاب الله دعاءه ودعا له بالبركة واستمر حتى بلغ من 94 وهو قوي لشيب وتوضأ فشرب من وضوئه. وهذا من خصائص التبرك يعني هذا من خصائص كان الصحابة يتبركون بوضوئه وما لمس جسده وفضلاته. قال ثم قمت خلف ظهري فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجلة. قال ابن عبيد الله يفسر الحجلة قال من حجل الفرس الذي بين عينيه وهذا ضعيف. وقال إبراهيم بن حمزة مثل زر الحجلة. خاتم النبوة قطعة لحم بين كتف النبي صلى الله عليه وسلم قطعة لحم تشبه زر الحجلة. الحجلة رواق الخيمة رواق الخيمة فيها أزرة معروفة في اللفظ أنها مثل بيضة الحمامة قطع لحمة مثل بيضة الحمامة تشبه زر الحجلة. زر الحجلة رواق الخيمة معروف الآن حينما تريد تربط بعضها ببعض فيها أزرار لها مثل بيضة الحمامة معروفة اللي يعني يعرف ضرب الخيمة الآن وكيف يجعل الرواق فيها أزرار مثل يربط دخل يدخل الأزرع حتى يربط الرواق بعضها ببعض مثل زر الحجلة في الوقت الأخير مثل بيضة الحمامة قطع حمراء لحم حمراء بين الكتفين عليه السلام. هذا سعد بن يزيد صغير من 4 سنين لما توضع لا راح الى خاتم النبي صلى الله عليه وسلم يلعب باللحم هذا خاتم النبوه. نعم اقرا كلام الشعر هنا في كلام عن خاتم والمراد خاتم النبوه يعني صفه خاتم النبوه عليه السلام. نعم صفه الخاتم قبل خاتم اراد ان يبين صفه الخاتم. خاتم النبوه قطعه في لحم بين كتفيه مثل بيعه في الحمامه ومثل زر الحجله. زر الحجله تشفي زر الحمامه. نعم قوله
باب خاتم النبوه اي صفته هو الذي كان بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم وكان من علاماته التي كان اهل الكتاب يعرفونه بها. وادعى عياض هنا ان الخاتم هو اثر شق الملكين بما بين كتفيه وتعقبه النووي فقال هذا باطل لان الشق انما كان في صدره وبطنه.
نعم هو الشق في الصدر والبطن كيف يكون في بين كتفيه؟ سياتي التوجيه له. نعم سياتي التوجيه. نعم
وكذا قال قرطبي وأثره إنما كان خطا واضحا من صدره إلى مراقب بطنه كما في الصحيحين. قال ولم يثبت خط أنه بلغ بالشق حتى نفذ من وراء الظهر ولو ثبت لازم عليه أن يكون مستطيلا من بين كتفيه إلى قطنته لأنه الذي يحال الصدر من سرته إلى مراقب بطنه. قال فهذه غفلة من هذا الإمام ولعل ذلك وقع من بعض نساخ كتابه فإنه لم يسمع عليه فيما علم سمع عليه فيما علم كذا قال.
كذا قال تعقب على الحافظ ليست هذه غفلة. نعم
وقد وقفت على مستند هذا الإمام ولعل ذلك وقع من بعض النسخ وقد وقفت على مستند قاضي وهو حديث عتبة بن عبد السلمي الذي أخرجه أحمد والطبراني وغيرهما عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان بدء أمرك وذكر القصة في اتضاعه في بني سعد وفي أن الملكين لما شق صدره قال أحدهما للآخر خطه
من الخيط
خطه.
نعم
فخاطه
يخيطه يعني خط الشق
خطه فخاطه وختم عليه بخاتم النبوة انتهى. فلما ثبت أن خاتم النبوة كان بين كتفيه حمل ذلك عياض على أن الشق لما وقع في صدره ثم خيط حتى التأم كما كان ووقع الختم بين كتفيه كان ذلك أثر الشق. وفهم النووي وغيره منه أن قوله بين كتفيه متعلق بالشق وليس كذلك بل هو متعلق بأثر الختم ويؤيد ما وقع في حديث الدد بن أوس عن أبي يعلى والدلائل لأبي نعيم أن الملك لما أخرج قلبه وغسله ختم ثم عاده عليه بخاتم في يده من نور فامتلأ نورا وذلك نور النبوة والحكمة ويحتمل أن يكون ظهرا من وراء ظهره عند كتفيه الأيسر لأن القلب في تلك الجهة. وفي حديث عائشة عند أبي داود الطيالسي والحارث بن أبي أسامة والدلائل لأبي نعيم أيضا أن جبريل وميكائيل لما ترى آياله عند المبعث هبط جبريل فسلقني بحلاوة القفا ثم شق عن قلبي فاستخرجه ثم غسله بقصر من ذهب بماء زمزم ثم عاده مكانه ثم لأمه ثم أنقاني وختم في ظهري حتى وجدت مس الخاتم في قلبي. وقال اقرأ الحديث على مستند القاضي فيما ذكره وليس بباطل ومقتضى هذه الأحاديث أن الخاتم لم يكن موجودا حين ولادته ففيه تعقيب على من زعم أنه ولد به وهو قول نقله أبو فتح يعمري بلفظ قيل ولد وقيل حين وضع وولد به وقيل حين وضع نقله مغلطا عن يحيى بن عائد والذي تقدم أثبت وقع مثله في حديث أبي ذر عند أحمد والبيهقي في الدلائل وفيه وجعل خاتم النبوة بين كتفي كما هو الآن كتفي كما هو الآن. وفي حديث شداد بن أوس في المغازي لابن عائد في قصة شق صدره وهو في بلاد بني سعد بن بكر وأقبل وفي يده خاتم له شعاع فوضعه بين كتفي وثدييه الحديث. وهذا قد يؤخذ منه أن الختم وقع في موضعين من جسده والعلم عند الله. باب في صفة النبي صلى الله عليه وسلم
الصفحة التي بعدها قال القرطبي اتفقت الأحاديث على أن خاتم النبوة
كان شيئا بارزا أحمر عند كتفه الأيسر قدره إذا قلل قدر بيضة الحمامة وإذا كبر جمع اليد والله أعلم. ووقع في حديث عبد الله بن سرجس عند مسلم أن خاتم النبوة كان بين كتفيه عند ناغض كتفه اليسرى وفي حديث عباد بن عمرو عند الطبراني كأنه ركبة ركبة عنز على طرف كتفه الأيسر, ولكن سنده ضعيف. سنده ضعيف. قال العلماء السر في ذلك أن القلب في تلك الجهة,
جهة اليسار يعني.
نعم. وقد ورد في خبر مقطوع أن رجلا سأل ربه أن يريه موضع الشيطان, فرأى الشيطان في صورة ضفدع عند نغل كتفه الأيسر إذا أقل به له خرطوم كالبعوضة. أخرجه ابن عبد البر بسند قوي إلى ميمون بن مهران عن عمر بن عبد العزيز فذكره, وذكره أيضا صاحب الفائق في مصنفه وله شاهد مرفوع عن أنس عن أبي عند أبي على وابن عدي, ولفظه أن الشيطان واضع
يعني يقول له كتاب غريب ويرمز في الحروف الكلمات. نعم.
ولفظه أن الشيطان واضع ختمه على قلب ابن آدم الحديث. وورد ابن أبي داود في كتاب الشريعة من طريق عروة بن روين أن عيسى عليه السلام سأل ربه أن يريه موضع الشيطان من ابن آدم, قال فإذا برأسه مثل الحية وارض رأسه على تمرة القلب, وإذا ذكر العبد ربه خنس, إذا غفل وسوس. قلت لا سيأتي لهذا المزيد في آخر التفسير. قال السهيري وضع خاتم النبوة عند نغض كتفه صلى الله عليه وسلم
عند نغض كتفه صلى الله عليه وسلم
لأنه معصوم من وسوسة الشيطان, وذلك موضع يدخل منه الشيطان. باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو عاصم عن عمر بن سعيد بن أبي حسين عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث قال صلى أبو بكر رضي الله عنه العصر ثم خرج يمشي, فرأى الحسن يلعب مع الصبيان فحمله على عاتقه وقال لأبي شيبة بالنبي لأبي شبيه بالنبي لا شبيه بعلي وعلي يضحك. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا إسماعيل عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان الحسن يشبهه. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد.
هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله لصفة النبي صلى الله عليه وسلم في خلقه وخلقه, وورد فيه 24 حديثا. وهذا الحديث فيه صفة النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر رضي الله عنه صلى العصر ثم خرج يمشي, فرأى الحسن يلعب مع الصبيان فحمله على عاتقه. في تواضع أبو بكر رضي الله عنه الحسن وهو خليفة, البعض هو خليفة بدل صلى العصر فرأى الحسن يلعب حمله على عاتقه على كتفه, هذا من تواضع الصديق. وقال بأبي شبيه بالنبي لا شبيه بعلي, وعلي يراه يضحك. وفي حديث أبي جحيفة النبي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان الحسن يشبهه. وقد جاء أن الحسين أيضا يشبهه النبي صلى الله عليه وسلم, ولا منافع. فالحسن يشبهه في النصف الأعلى, والحسين يشبهه في النصف الأسفل في رجليه مثلا. جاء في حديث عند الترمذي أن الحسن يشبه النبي صلى الله عليه وسلم في النصف الأعلى, والحسين يشبه النصف النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم في النصف الأسفل من بدنه. فالحسن مثلا يشبه مثلا في وجهه وفي صدره, والحسين يشبه مثلا في رجليه وما أشبه ذلك.
نعم. حدثنا عمرو بن علي
قال حدثنا أفتيه بأبي تفتيه هذا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, فقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا إسماعيل عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان الحسن يشبهه. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال سمعت أبا جحيفة رضي الله عنه قال
رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان الحسن بن علي رضي الله عنه ما يشبهه. قلت لأبي جحيفة رضي الله عنه صفه لي. قال كان أبيض قد شمق. وأمر لنا النبي صلى الله عليه وسلم 13 قلوصا. قال فقبض النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن نقبضها. حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن وهب عن أبي جحيفة السوائي رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ورأيت بياض من تحت شفتيه السفلى العنفقة.
نعم هذا في وصف النبي صلى الله عليه وسلم. حديث أبي جحيفة قال كان حسن علي يشبه كما تقدم. قلت لأبي جحيفة قال اسمع من أبي خالد سفري قال كان أبيض قد شمق. يعني وصف بشرته بيضة عليه السلام ليس آدم والأدم العدمة الذي يميل إلى السواد أدمع العدمة كما جاء في وصف موسى أنه آدم والآدم الذي يشبه عدمة الأرض يسمونها لون حنطي هذا الآدم أبيض الذي وصف أبيض كما يأتي أبيض مشرب بحمرة قد شمر يعني أصبع شمر الشمر والشمط هو وجود الشيء الشعر الأشمر. قال وأمر النبي صلى الله عليه وسلم 13 قلوصا وقلص الإبل كان هذا في حجة الوداع. قال فقبض النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن نقبضها. وهذا قول أبي جحيفة لكن كما سيأتي أن أنس وصفه بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشب أنه ليس فيه إلا في رأسه ولحته ما يقارب 20 شيبة. الحديث الثاني حديث وهب أبي جحيفة السوائي هذا فيه الآن اسمه وهب وكنيته أبو جحيفة والسوائي لقبه. قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ورأيت بياضا من تحت شفتي السفلى العنفقة. العنفقة هي الشعر النابت على الشفة السفلى الشعر النابت على الشفة السفلى من اللحية هذا لا يجد حلقه شعر نبت على الشفة السفلى. قال رأيت بياضا فيها يعني في بعض الشعر في نعم.
حدثنا عصام بن خالد قال حدثنا حريز بن عثمان أنه سأل عبد الله بن بصر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم كان شيخا؟ قال كان في عنفقته شعرات بيض.
وهذا الحديث من ثلاثية البخاري رحمه الله. ثلاثية البخاري هو أن يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 3 شيخه والتابعي والصحابي. هنا 3 عصام بن خالد هذا الشيخ البخاري والثاني حريز بن عثمان من صغار التابعين وثالث الصحابي عبد الله بن مسلم. ثلاثية البخاري في البخاري له ثلاثيات تقارب 24. سأل حريز سأل عبد الله بن مسلم أرأيت النبي كان شيخا؟ هل كان شيخا؟ هل شاخ؟ يعني في شعره؟ قال كان في عنفقته شعرات من بيض. العنفقة الشعر النابت على الشفة السفلى. نعم.
حدثنا ابن بكير قال حدثنا الليث عن خالد عن سعيد بن أبي هلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يصف النبي صلى الله عليه وسلم قال كان ربعة من القوم ليس بالطويل ولا بالقصير أزهر اللون ليس بأبيض أمهق ولا آدم ليس بجعد قطط ولا سبط رجل أنزل عليه وهو ابن 40 فلبث بمكة 10 سنين ينزل عليه وبالمدينة 10 سنين وقبض وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. قال ربيعة فرأيت شعرا من شعره فإذا هو أحمر فسألت فقيل أحمر من الطيب.
نعم. وهذا في هذا الحديث أنس في وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال كان ربعة من القوم ليس بالطويل أو القصير. فسر ربعة بأنه ليس بالطويل أو القصير يعني متوسط طوله متوسط ليس بالطويل البائن وليس بالقصير المفرد ما يعاك لا بطول ولا بالقصر هذا أكمل ما يكون من الجسم فلا يعيب واحد يقول هذا طويل والمفرط في الطول، ولا عيب واحد بالقصر هذا قصير، بل هو متوسط رابعة بين الطويل والقصير. كان أزهر اللون والأزهر أبيض اللون، لكن ليس وليس بأبيض أمهق، يعني ليس بياضه مثل الجص يشبه البرص، لا بل هو بياض مشتبه بالحمرة، معنى لا الأمهق يعني البياض الخالص اللي يشبه الجص، ليس هذا هو السنة، بل هو بياض مشتبه بالحمرة، أبيض بياض مشتبه بالحمرة، ولهذا قال أزهر اللون ليس بأبيض أمهق، الأمهق البياض الخالص اللي يشبه الجص، لا وإنما بياضه مشتبه بالحمرة، ليس بأبيض ولا آدم، آدم الأدمة يعني يميل إلى السواد، ليس آدم ولكن أبيض مشرب بحمر، ليس بجعد قطر ولا سبط رجل، يعني شعره ليس متجعد ولا مسترسل بل هو بينهما. أنزل عليه وهو ابن 40، يعني أنزله الوحي وهو ابن 40، فلبث بمكة فلبث بمكة 10 سنين ينزل عليه، ينزل عليه وحي، قال 10 سنين بحذف الكسر على عادة العرب، وإلا فقد مكث في مكة 13 سنة، لكن عادة العرب يحذفون الكسر على حذف الكسر، ولهذا قال بعضه توفي وهو ابن 60 على حذف الكسر 63 عليه الصلاة والسلام، وليس وبالمدينة 10 سنين، قال وقبض وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء، يعني ما شعر شيبا كثيرا. قال ربيعة فرأيت شعرا من شعره فإذا هو أحمر، فسألت كيف وما شعر، فقال احمر من الطيب، يعني من كثرة ما استعمل الطيب يحمر الشعر. قال بعضهم إن هذا قال أنس على حسب العلم، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ثبت هذا عن أم سلمة وعن ابن عمر، بسط الكلام على هذه المسألة الشارع في كتاب الأدب وكتاب المناقب، قال إنه الخبر، وهذا فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما شعر شعرا كثيرا كما قال في رأسي ولحية ما قال 20 شيبة، يحتمل من الخبر والشيبة القليلة، أو أنه أحمر من كثرة ما يستعمل الطيب عليه الصلاة والسلام. نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض ولا بالأبيض ولا بالأبيض أمهق وليس بالآدم وليس بالجعد القطط ولا بالسبط، بعثه الله على رأس 40 سنة فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، فتوفاه الله وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء.
نعم، وهذا كما سبق ليس بالأبيض عن خالص بل من الجس، بل هو مشرب بحمرة، وهذا أجمل ما يكون، ولهذا قال أزهر اللون أي أبيض مشرب بحمرة، وقال ليس بالآدم يعني ليس بأسمر اللون، ما هو بأسمر، هو بأسمر، الآدم هو الأسمر، موسى جاء توصل أنه آدم يشبه الجلد، الجلد هذا يسمى بالأدم من الأدم، ولهذا قال في قبة من أدم يعني من جلد، فالأدم هو الأسمر، أسمر اللون، يعني الرسول ليس بأسمر وإنما هو أبيض مشرب بحمرة عليه الصلاة والسلام. وقوله قام بالمدينة في مكة 10 يعني على حسب الكسر كما سبق. نعم.
حدثنا أحمد بن سعيد أبو عبد الله قال حدثنا إسحاق بن منصور،
ويحتمل أن حدث 3 سنين لأن الوحي كثر فيها ثم تتابع الوحي. نعم.
حدثنا أحمد بن سعيد أبو عبد الله قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنه خلقا ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا همام عن قتادة قال سألت أنس رضي الله عنه هل خضب النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا إنما كان شيء في صدغيه.
نعم، هذا كما سبق في وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال كان أحسن الناس وجها، هذا في خلقه، وأحسن خلقا هذا في الخلق، ليس بالطويل البين ولا بالقصير بل هو متوسط. في حديث أنس قال خضب النبي قال لا إنما كان شيء في صدر غير، يعني شيء من الشيء قليل. هذا قول أنس. وفي أم سلمة ذكرت أنه خضب. نعم.
حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم مرضوعا بعيد ما بين المنكبين، له شعر يبلغ شحمة أذنيه، رأيته في حلة حمراء لم أر شيئا قط أحسن منه. وقال يوسف بن أبي إسحاق عن أبيه إلى منكبيه.
نعم. هذا في وصفه كان مرضوعا، والمربوع يعني متوسط، ليس بالطويل ولا بالقصير، ثم مربوع، مربوع الخلق، مربوع يعني متوسط، ليس بالطويل ولا بالقصير. له شعر يبلغ شحمة أذنيه، يسمى الوفرة إذا ولغ بلغ، يعني شعر رأس كان يبلغ إلى الأذن ويقص ما زال، إذا بلغ إلى الأذن يسمى وفرة، وإذا وصل إلى الكتف يسمى جمة، أسمى للشعر. كان النبي ما يحلق رأسه إلا في حج وعمرة، لحج حلق الرأس، وإلا فإنه يبقي شعره ويغذيه. قال الإمام أحمد رحمه الله هو سنة، يعني إبقاء الشعر لو نقوى عليه لاتخذناه، لكن لو كثرة المشقة يحتاج إلى دهن وكد وغسل، يحتاج إلى عناية، ممكن لو شعر فليكرمه، وإذا حلق فلا بأس، جائز مباح. وإذا ترك اقتدام بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا السنة. له شعر يبلغ شحمة أذنيه. وقال يوسف بل يبلغ إلى منكبيه، فشحمة أذنيه يسمى الوفرة، ومنكبيه يسمى الجمة. رأيته في حلة حمراء، في دليل على جواز اللبس الأحمر، وما ما جاء أن نهى عن اللبس الأحمر اختلف العلماء فيه، فقال قيل أن المراد النهي عن الأحمر الخالص، ولهذا لبس الحلة الحمراء ليست خالصة بل فيها خطوط. نعم.
حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال سئل البراء رضي الله عنه أكان وجه النبي صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال لا بل مثل القمر.
هذا هو وجهه، قال مثل القمر يعني وجهه مستديم كالقمر، وليس مستطيلا كالسيف. المستطيل مثل السيف، والمستدير مثل القمر. فسئل سأل إسحاق البراء هل كان وجه النبي مثل السيف أو مثل القمر؟ قال لا مثل القمر السديد، وليس مثل السيف مستطيل. نعم.
حدثنا الحسن بن منصور أبو علي قال حدثنا حجاج بن محمد الأعور بالمصيصة حدثنا شعبة عن
مصيصة بلدة بالشام. نعم. قال أبو علي البغدادي الشطوي ليس له سوى هذا الحديث. نعم.
حدثنا الحسن بن منصور أبو علي قال حدثنا حجاج بن محمد الأعور بالمصيصة حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت أبا جحيفة رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة إلى البطحاء فتوضأ ثم صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة. قال شعبة وزاد فيه عون عن أبيه أبي جحيفة رضي الله عنه قال كان يمر من ورائها المرأة وقام الناس فجعلوا يأخذون يديه فيمسحون بهما وجوههم. قال فأخذت بيده فوضعتها على وجهي فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب رائحة من المسك.
عليه الصلاة والسلام. هذا وصى عليه السلام بها النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين في مشروعية القصر رباعية المسافر، وهذا كان في مكة بالأبطح، ما صلى بالمسجد الحرام، صلى بالأبطح بين مكة وميناء، صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة. عنزة أصل صغيرة في أسفل الحديد ركزة تكون سترة، في مشروعية السترة للمصلي. وفي قصر رباعية المسافر، وفي أن السترة في مكة لا بأس، لأن هذه القصة كانت في مكة، في الرد على من قال لا حاجة إلى السترة في مكة، ولهذا بول البخاري الصحيح قال باب السترة في مكة وغيرها. وفيها أن أبا جحيفة قال وضعت أخذت بيده وضعت على وجهي فإذا أبرد من الثلج وأطيب ريحة من المسك. يد النبي صلى الله عليه وسلم أبرد من الثلج وأطيب لحم النسك. وفي اللفظ الآخر وألي من الحرير، هذا وصف عليه السلام. وفي أن الناس يتمسحون، أخذوا يأخذون يديه يمسكون بها وجوههم، هذا التمسح خاص به صلى الله عليه وسلم، حيث أقرهم على ذلك بما جعل الله فيه وفيما لمس جسده من البركة، فلا يقاس عليه غيره، لأن الصحابة لم يفعلوا هذا مع غيره، ولأن فعله مع غيره هو فعل الشرك. التمسح والتبرك بجسده وما لمس جسده من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة ما فعلوا مع كبار الصحابة كالصديق وعمر وعثمان وعلي، ولأنه من فعل الشرك، هو خاص به صلى الله عليه وسلم. الصحابة كانوا يتمسحون به ويعطون القطرات، وإذا ترخم كانت في يد أحد فدرك بها وجهه ويديه. ولما قال عند أم سليم وبينه وبينها محرمية عرق، سلتت عرقة وجعلته في قارورة، وقال إنه لعطب الطين عليه الصلاة والسلام. نعم.
حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل عليه الصلاة والسلام يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة.
هذا هو الخلق عليه الصلاة، هذا بالخلق، كان بالخلق أجود الناس، أكرم الناس وأجود الناس عليه الصلاة، وأجد ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. كان جبريل يلقاه في كل ليلة، لأن جبريل ملك ويكون خليطا له، والخليط يؤثر على خليط، هو الجنس يؤثر على الجنس، فلما كان جلسه جبريل وهو ملك كريم زاد كرم وجوده عليه الصلاة والسلام، فكان يلقاه جبريل كل ليلة يدارسه القرآن، فيدارسه القرآن، فقال رسول الله يقول أجد بالخير من الريح المرسلة. فيها أنه ينبغي الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في الجود والكرم في رمضان، فإن الله يجود على عباده، والنبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس. نعم.
حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال ألم تسمعي ما قال المدرجي لزيد وأسامة ورأى أقدامهما رضي الله عنهما إن بعض هذه الأقدام من بعض.
نعم، هذا فيه وصف أن تبرق أسارير وجهه، هذا وصف الخلق إذا سر سنرى وجهه، تبرق أسارير وجهه. والسبب في سروره عليه السلام أن أسامة بن زيد وزيد وأبوه زيد قد نام والتحف قطيفة وبدت أقدامهما الأربعة، وكان أسامة بن زيد أسود وأبوه أبيض، فقدمان بيض وقدمان سود، وكان الناس يطعنون في نسب أسامة، قالوا كيف أبوه أبيض وأسود، هذا دليل على نسبه فيه شك. فجاء مجزز المدلجي، مجزز المدلجي من قبيلة من العرب يعرفون الأشبه، ما يعرف ما يدري ما عرف أسامة ولا زيد، فالتحف بقطيفة قد غطى رؤوسهما، غطى رؤوسهما وجسدهما، ولم يخرج إلا الرجلين الأربع، رجلان سود ورجلان بيض، فقال إن هذه الأقدام بعضهم بعض، عرف الشبه. فسر النبي صلى الله عليه وسلم بقول مجزز المدرجي لأنه من قبيلة يعرفون الشبه وهم اعتمد عند العرب، فرح النبي صلى الله عليه وسلم بقول المدرج لأنه أزال الشك الذي يشكك الناس في نسب أسامة وأنه ليس من أبيه، كيف يكون أسود وأبوه أبيض؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم فرح بما يوافق الحق، فيه فرح بما يوافق الحق، فيه فرح بنصر الإسلام والمسلمين، ولهذا استنار وجهه. جثبت في الحي والبياض والسواد لا يدل على أنه ليس منه، ما ينبغي أن يشكك في هذا. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن زوجتي ولدت غلاما أسود، يعني وأنا أبيض، كيف يكون هذا؟ فقال ألك إبل؟ قال نعم. قال فما لونها؟ قال حمر. قال هل فيها من عورق؟ قال نعم إن فيها لورقا. قال من أين أتاها؟ فقال يا رسول لعله نزع عرق. قال ربك هذا لعله نزع عرق. هذا فيه إزالة الشكوك، وفيه أيضا القياس، يسمى القياس والرجع الممكن للقياس، قاس. قال الإبل، الإبل كيف فيها لون؟ قال لعله نزع عرق. قال ربك هذا لعله نزع عرق. فلا ينبغي أن يشكك إذا جاء ولدك زوجته معروفة وزينة وخيرة وعفيفة ثم إذا جاء ولد يخالف اللون لها بشك. بعض الناس ما ينبغي أن يكون له شك. نعم. ولهذا فإن مجزز المدرجي وهو معروف من القبائل المعروفة اللي يعرفون الأشباه قال إن هذه الأقدام بعضها البعض فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. وفيها أن الإسلام يعمل بقيافة، فقيافة الذين يعرفون الشبه في بعض القبائل عندهم معرفة للشبه، فعرف الشبه وقال إن هذه الأقدام أقرهم بعض، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم واستنار وجهه وسر لقول مجزد المدرجي، لأن هذا فيه إزالة لما يتحدث به بعض الناس ويشككون في نسب أسامة من أبيه زيد. نعم.
حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب أن عبد الله بن كعب رضي أن عبد الله بن كعب قال سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يحدث حين تخلف عن تبوك قال فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبرق وجهه من السرور وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر واستنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر وكنا نعرف ذلك منه.
نعم. قال في قصة كعب مالك حين تخلف عن غزوة تبوك وهجره النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون 50 ليلة ثم تاب الله عليه لما نزل توبته استنار وجه رسول الله صار يبرق وجهه من السرور. هذا الشاهد شاهد وصف النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يبرق وجهه من السرور وكان إلى السر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر وكان الصحابة يعرفون ذلك منه. فيه فرح بموافقة الحق، من فوائد فرح بموافقة الحق والفرح بما يسر أخيك المسلم، فلا ينبغي الإنسان يكون حسودا ولا كارها للخير بل يسره ما يسر أخاه المسلم ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، إنه سر لما تاب الله على كعب بن مالك صاحبيه. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذي كنت منه.
نعم. وهذا فيه بيان نسب النبي صلى الله عليه وسلم أنه خيار من خيار من خيار، فإن الله تعالى اصطفى آل إبراهيم كما قال الله تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران عليهم، واصطفى من آل إبراهيم إسماعيل بنو إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريش، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفى من بني هاشم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو خيار من خيار من خيار من خيار نسب. وكذا الأنبياء تبعث في حساب قومها وأنسابها حتى لا يكون في مطمع ولا مغمز لهم، الأنبياء ليس في أنسابهم عين ولا طعم، بل الأنبياء تبعث في حساب قومها كما قال هرقل لما قال له أبو سفيان كيف نسبوا فيهم؟ قال دون نسب، قال وكذلك الأنبياء تبعث في أحساب قومها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بعث من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذي كنت فيه عليه الصلاة والسلام. نعم.
حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره وكان المشركون يفرقون رؤوسهم وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه.
نعم. وهذا في وصف شعره عليه السلام، كان لا يحلق كما سبق لا يحلق شعر رأسه، وكان العرب تبقي رؤوسها ما يحلقونه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسر شعره والمشركون يفرقون، وكان أهل الكتاب يسرون، كان النبي يسر شعره كذا من جبهته يجعل شعره كذا، ولأن أهل الكتاب اليهود والنصارى يسرون، والوثني والمشركون وثني هم يفرقون يفرق الشعر فرقين فرق منتصف الشعر الرأس هكذا يفرق عن يمين وعن الشمال. النبي صلى الله عليه وسلم خالف المشركين لأنهم وثنيون وهم أكثر أهل الأرض، ووافق أهل الكتاب لأنهم أقرب إلى الحق، فلما أسلم المشركون أحب مخالفة الكتاب ففرق، كان في الأول يسلم والمشركون يفرقون. المشركون وثنيون أشد كفر من أهل الكتاب. أهل الكتاب خف كفرهم لأنهم أهل الكتاب، ولهذا أبيحت نساؤهم وذبائحهم، والوثني لا تباح نساؤهم ولا وثنيون ولا لا تباح نساؤهم ولا ذبائحهم. فأحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يوافق أهل الكتاب لأنهم أخف كفر من المشركين، فكان يسر موافقة أهل الكتاب والمشركون يفرقون. فلما أسلم المشركون حب موافقتهم ففرق عليه الصلاة والسلام. نعم.
حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا.
نعم. وهذا في وصف الخلق عليه الصلاة والسلام، وصف الخلق. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، بل هو حسن الخلق لين هين عليه الصلاة والسلام. وكان يقول: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا عليه الصلاة والسلام. نعم.
فاحشا من طبعه متفحشا أي مقتصدا.
نعم. لم يكن فاحشا في طبعه ولا مكتسبا للفحش، بل هو طبعه كريم واكتسابه كريم عليه الصلاة والسلام. نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه، ومن انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها.
فينتقم، هذا وصف من خلقه، هذا يتعلق بالخلق. كان عليه السلام ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، يحب الأيسر ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه، ومن انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه ما ينتقم. ولهذا جذبه أعرابي جذبة شديدة حتى أثرت حاشية البرد في كتفه عليه السلام، وقال: أعطني يا محمد ما أعطاك الله من المال، ليس من مال أبيك ولا من مال جدك. فالتفت إليه وضحك عليه السلام ولم تقم ولم يعاقب، وأمر له بمال إلا إذا سكت حرمة الله يغضب، لا يقوم بغضب قال الله عليه السلام. نعم.
حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: ما مسست حريرا ولا
ما مسست بكسر السين الأولى مثل شممت. نعم.
قال رضي الله عنه: ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شممت ريحا قط أو عرفا قط أطيب من ريح أو عرف النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا في وصف خلقه يتعلق بخلقه الخلق والجسد، وصف بكف النبي صلى الله عليه وسلم ألين من الحرير وألين من الديباج، يده ألين من الحرير والديباج نوع من الحرير. وأما الريح يقول: ما شممت ريحا قط، رائحة طيبة عليه الصلاة أطيب من الريح، ويده كفه لينة ألين من الحرير. ولهذا قال: ما مسست حريرا ولا ألين من كف النبي، ولا ما شممت ريحا أو عرفا عرف الريح أطيب من الريح. نعم.
حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن عبد الله بن أبي عتبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها.
وهذا في خلقه وصف خلقه، كان أشد حياء من العذراء يعني البكر، المرأة البنت البكر هذه تكون حية ولهذا ما تخرج، تكون ولهذا إلا في العياد العواتق تكون تستحي، بخلاف المتزوجة والثيب فإن خالطت الرجال وزال عنها الحياة، لكن البكر تكون حياة عظيمة، لكنها ما تتكلم ولا تتكلم مع النساء، تتكلم مع النساء الكبار هذا في الأول، لكن الآن صار الله المستعان أخرجت المرأة أشد. فالرسول أشد حياة من العذراء في خدرها، عنده حياة عظيمة أشد من البكر المخفرة في بيتها، إلا إذا انتهكت حرمة الله. إذا انتهكت حرمة الله لا يقوم بغضبه قائل، ما يداهن ولا يجامل. أما إذا كان ثم تتعلق بحقه ببدنه بجسده فإنه لا يستحي ولا يتكلم، حتى إنه الصحابة يعرفونه في وجهه، الشيء الذي لا يعرفونه في وجهه ولا يتكلم، ما دام أنه شيء يتعلق بأمور الدنيا أو بشيء يتعلق بشخصه أو بذاته ما يستلم. فإذا كان يتعلق بحق الله أو بحرمة الله فلا يقوم بغمض قائم عليه الصلاة والسلام، ما يجامل ولا يجامل. وفق الله جميعا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، واعصمنا من الفتن أجمعين ما ظهر منها وما بطن. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب المناقب: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن عبد الله بن أبي عتبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدريا. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى وابن مهدي قال حدثنا شعبة مثله، وإذا كره شيئا عرف في وجهه. حدثني علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتاه أكله وإلا تركه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا وسلم بنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الحديث ذكر فيها المؤلف رحمه الله الإمام البخاري صفة النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية، وفي هذه الحديث من صفته عليه الصلاة والسلام الخلقية حديث الأول حديث أبي سعيد أنه كان أشد حياء من العذراء في خدرها، صفة الحياء. والحياء خلق داخلي، خلق كريم، يبعث على فعل المحامد وترك الرذائل، وهو من شعب الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. والحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من يعذرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي تسمع ما شئت. الذي لا يستحي يعمل ما شاء، أما الذي يستحي فإنه يتجنب الرذائل ويفعل المحامد، يفعل ما يجمله ويزينه، ويترك ما يدنسه ويشينه. ومن خلقه عليه الصلاة والسلام الحياء، الخلق الحياء. والله تعالى يصف بالحياء، وصف نفسه بالحياء كما قال الله تعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. وقال في سورة الأحزاب: إن ذلك كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله حي حي سكين. فالحياء من أوصاف الله عز وجل، ووصف يليق بجلاله وعظمته، لا يماثل المخلوقين في صفاتهم. ومن خلق النبي صلى الله عليه وسلم الحياء، والمؤمنون يتصفون بالحياء، ومن الإيمان من شعاب الإيمان. فكان عليه الصلاة والسلام أشد حياء من العذراء في خدرها، العذراء البكر في خدرها في سترها. وكانت العرب تجعل البكر في خدر خاص لا تخالط الناس، فهي حية، هي أشد الناس حياء. فالنبي يصل أشد حياء من العذراء في خدرها، ولكن لا يمنعه هذا الحياء من أن ينكر المنكر وينتقم لله عز وجل. يعني هذا في أمور الدنيا وفي ما يتعلق بشخصه عليه الصلاة بذاته يستحي عليه الصلاة والسلام. وكان إذا كره شيئا عرف في وجهه، يعرف الصحابة ولا يتكلم عليه الصلاة والسلام بشدة حيائه، ولا يتقبل نفسه عليه الصلاة والسلام، لكن إذا انتهكت حرمات الله لا يقوم لغضبه قائم عليه الصلاة والسلام. فليس حياءه في ضعف، بل الحياء في عزة وقوة. ومن خلق عليه السلام في أيضا في رواية الشعبة إذا كره شيئا عرفت بوجهه، كان أشد حياء من العراة في فدرها وكتب الحديث وإذا كره شيئا عرفت بوجهه، إذا كره شيء أو لا يرغب في شيء عرفت بوجهه الكراهة، عرف الصحابة ذلك ولا يتكلم عن السلام. ومن خلقه أيضا حدث عن أبي هريرة أنه ما عاب طعاما فقط إن الشاه أكل وإلا تركه، بعضنا تجد يقول الطعام في كذا في كذا، الطعام قصروا في الطعام ما جعلوا كذا ما فعلوا كذا فيه كذا لم فيه ينقصه كذا فيه كذا لم يفعلوا كذا لم يوفروا كذا، كان من خلق عليه السلام أنه لا يعيب الطعام، إن الشاه أكله وإلا تركه، لكن هذا لا يمنع من تنبيه المرأة أو الخادم أو إخباره بما يريد الزوج، يعني لا يعب الطعام، لكن في وقت ينبه الخادم أو الزوجة بأنه ينبغي أن يفعل كذا وأنه يعمل كذا. نعم. نعم. نعم يقول في وقت آخر. الأولى ألا يقول في وقت الأكل أو ما يقدر. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر بن مضر عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن عبد الله بن مالك بن بحينة الأسدي رضي الله عنه قال قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد فرج بين يديه حتى نرى إبطيه. قال وقال ابن بكير حدثنا بكر بياض إبطيه حدثنا عبد العلى بن حماد قال حدثنا يحيى بن قال حدثنا عبد العلى بن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، فإنه كان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه. وقال أبو موسى رضي الله عنه دعا النبي صلى الله عليه وسلم ورفع يديه.
نعم. هذا حديث مالك بن بحينة الأسدي السكون المهملة الأسدي ويقال الأزدي، وهذا المشهور في هذه النسبة الزاي والسين، مالك بن بحينة الأزدي والأسدي الزاي السين الساكن. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد فرج بين يديه حتى نرى الضيف، فيه مشروعية تفريج بين اليدين في السجود، وهذا من السنن. صحب المسلم إذا سجد في الصلاة أن يجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن جنبيه ويفرج بين يديه، هكذا السنة، ويجعل يديه متلاصقتين يفرج بينهم. وقال ابن بكير حتى يرى بياض إبطيه، يكونه يرى بياض إبطيه عليه السنة لأنه كان يلبس الإزار والرداء على عادة العرب، فيرى البياض، ولو كان يلبس قميص ما رؤي البياض، يعني يلبس إزار ورداء مثل المحرم في الحج وعمره إزار ورداء، وكانت العرب تلبس الأزر والأردية في الغالب، وقد يلبس من القمص، كان عليه الصلاة والسلام على عادة العربية ربما لبس الإزار والرداء وربما لبس القميص. ومن ذلك ما جاء في حديث الكسوف فلما كسفت الشمس قام النبي صلى الله عليه وسلم يجر رداءه، قام فزعا يجر رداءه يخشى ان تكون الساعه، يجر رداءه عليه الازار وقد يتخفف في جلس البيت، فاذا اراد ان يخرج لبس الرداء على كتفيه، كذا اذا اراد لبس المقابله خفف لبس البيت، لكن اذا اراد مقابله الناس لبس ثيابه، يلبس الثياب المقابله الناس في يوم الجمعه والوفد يلبس الثياب النظيفه، يلبس ما يناسبه ما كان من عادته، كان يلبس يلبس الثوب يلبس على رأسه إذا كان لابس المشرح يلبس المشرح وهكذا. فلما أصبر لما رأى كسوف الشمس قام فزعا حتى تقوم الساعة يجر رداءه بسرعة من العجلة يضعه على كتفه، وهنا يرى بياض إبطيه لأنه عليه الرداء، وربما لبس على القميص، وفي أن عليه كان يداوم تعهد الإبطيه حتى لا يبقى فيه الشعر، فكان في الشعر مروي بياض الإبطيه. وفي رواية مسلم حتى رأينا عفرة على الإبطيه ولا منافات. فالأعفر هو ما بياضه ليس بالناصر، يعني العفرة بياض لكن ليس بالناصر، هنا بياض الإبطيه، هنا قال رأينا عفرة إبطيه يعني بياض ليس بالناصر. وأما حديث أنس قال كان لا يرفع يده في شيء من الدعاء إلا في الاستسقاء، فإنه كان يرفع حتى يرى بياض الإبطيه. المراد المبالغة في الرفع اليدين حتى يرى بياض إبطيه من شدة المبالغة في الرفع، لأن المقام مقام تفريج الشدة والكربة، مقام الشدة. وإلا ليس المراد أن النبي ما يرفع يديه في الدعاء إلا في الاستسقاء، المراد المبالغة في هذا الموضوع. وإلا فقد ثبت النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في الدعاء في غير الاستسقاء في مواضع، رفع يديه في الحج فوق الصفا وفوق المروة وفي عرفة وفي مزدلفة وبعد الجمرة الأولى وبعد الجمرة الثانية. لكن المراد هنا كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه في الاستسقاء، يعني لا يرفع رفعا يبالغ فيه، فكان من شدة رفع يديه هكذا شدة رفعه رؤيا بياض إبطيه وعليه الرداء عليه السلام. وجاء في الحديث الآخر أنه جعل ظهورها نحو السماء، والأقرب الله من شدة الرفع كان ظهورها إلى السماء. قال بعضهم يجعل ظهورها إذا أراد الاستسقاء جعل بطونها، وإذا أراد الاستصحى جعل ظهورها إلى السماء. والمراد حتى ظهورها يعني من شدة الرفع، هو بالغ في الاستسقاء عليه السلام حتى رؤية بياض البطيخ، حتى رأى حتى كأن ظهورها إلى السماء من شدة المبالغة والرفع، لأن المقام مقام تفيد كله وشدة. وليس المراد أنه لا يرفع في شيء من الدعاء إلا في الاستسقاء، بل رفع في مواضع. نعم.
حدثنا الحسن بن الصباح قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا مالك بن مغول قال سمعت عون بن أبي جحيفة ذكر عن أبيه رضي الله عنه قال دفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالأبطح في قبة وكان بالهاجرة.
وكان بالواو
وكان بالهاجرة. خرج بلال رضي الله عنه فنادى بالصلاة ثم دخل فأخرج فضل وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقع الناس عليه يأخذون منه ثم دخل فأخرج العنزة وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إلى وبيص ساقيه فركز العنزة ثم صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين يمر بين يديه الحمار والمرأة.
هذا حديث أبي جحيفة، وأبو جحيفة هذا كان مولى بني بياضة، كان كان حجاما، حجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه أجرة الحجامة وأمر مواليه أن يخففوا عنه، دل على أن أجرة الحجام ليست محرمة ولكنه كسب الردي. وذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم كان بالأبطح، والأبطح خارج مكة ينزل فيه الحاج إذا رجع من منى، بين منى وبين مكة هو مكان العزيزية الآن، كان في الأول صح طح تجد في السوق، وكان الحجاج ينزلون فيه يضربون خيامهم ينزلون فيه إذا اعتمروا، وينزل فيه ينتظروا الحج، إذا جاء الحج انتقلوا إلى منى. والنبي صلى الله عليه وسلم نزل في هذا المكان ولم يدخل إلى مكة، فجعل يقصر الصلاة، صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين ولم ينزل إلى المسجد الحرام. هذا في الحج في حجة الوداع، لأنه قدم اليوم الرابع من الحجة وجلس أربعة أيام، الرابع والخامس والسادس والسابع، في اليوم الثامن انتقل إلى منى كان يقصر الصلاة في الأبطح ولم يصلي في المسجد الحرام، صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين، دل على المسافر يقصر الصلاة رباعية. وفيه أن التبرك في فضل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ فضل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فوقع الناس منه يأخذون منه التبرك، يأخذون قطرات قطرات الماء التي تتقاطر من أعضائها والفضل الباقي في الإناء يتبركون به بما جعل الله في جسده وما لبث جسده من البركة. وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم فلا خص به، لا يقص عليه غيره، لأن الصحابة لم يتبركوا مع أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، ولأنها لم يسعي الشرك، فهو خاص به، تبركوا بوضوءه وبنخامته وبعرقه عليه السلام وبما لمس جسده، خاص به عليه السلام. وفيه مشروعية السترة للمصلي، ولهذا أخرج عنزة ركز العنزة أمامه وصلي، والعنزة العنزة عصا صغيرة في طرفها حديدة، عصا صغيرة في طرفها حديدة ركزها وجعلها سترة أمامه يصلي، وكان يمر بين يديه الحمار والمرأة يعني من وراء السترة، يدل على أن المصلي إذا كان له سترة وبر من وراء السترة الحمار والكلب والمرأة فلا يضره. ويدل على مشروعية السترة في مكة، هو في مكة الآن، والرد على ما قال مكة لا تحتاج إلى سترة، ولهذا بوب البخاري قال باب السترة في مكة وغيرها، مكة وغيرها سوى وقصد الحرام وغيره، إلا أن إذا اشتد الزحام هذا للضرورة لا يكلف الوسع إلا وسعه، وإذا استطاع أن يصلي إلى سترة ولو في مكة الحرام ومساره فهذا هو المشروع السترة. نعم.
حدثنا الحسن بن صباح البزار،
وكان ينظر إلى وبس ساقيه أيضا، كان في صفة خلقية بياض الساقين عليه الصلاة والسلام، وهي أنه عليه السلام لا يجعل إزارة لغطي الساقين، بالساقين بارزتان، السنة رفع الإزار والثوب فوق الكعب، وإذا كان إلى منتصف الساقين هذا السنة كما في الحديث أزرة المؤمن إلى نصف الساق، ولا بحاله فيما بينه وبين الكعبين. النبي يرى وبيس ساقيه لأنه شم الإزارة يرفع عليه الصلاة والسلام، حتى إنه لو كان الإزار نازل ما روي بعض الساقين، إنه شم الساقيه يرفع إلى منتصف الساق، هذا الأفضل. إذا كان الإنسان ينتقد أو يشق عليه ينزل الثوب إلى الكعب، نعم لا حرج. نعم.
حدثنا الحسن بن صباح البزاز،
صباح ولا الصباح؟
صباح
ابن ال
الصباح
الصباحي، قد يقول قال الصباح الصباح. نعم.
البزاز
بزاز بزاي تكلم عليها عندك؟ ها 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 ايش تقديم ايش بزار يعني بزار. نعم.
الله. حدثنا الحسن بن صباح البزار قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث حديثا لو عده العد لأحصاه. وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب أنه قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ألا يعجبك أبو فلان؟ جاء فجلس إلى جانب حجرتي يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعني ذلك، وكنت أسبح، فقام قبل أن أقضي سبحتي، ولو أدركته لرددت عليه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث كسردكم.
نعم. هذا فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم حينما يحدث لا يسرع ولا يستعجل، لكنه يحدث حديث فيه سؤدة وتمهل حتى يحفظ عليه الحديث. ولهذا قال عائشة كان النبي يحدث حديثا لو عده العاد لأحصى. كلمات معدودة يعني لا يكثر الحديث، وهذا هو الغالب. حتى خطبه في الجمعة وفي غيرها كانت كلمات معدودة. كان يخطب بسورة طه كما في الحديث عن بعض السلف أن قال ما خطب طه إلا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ كل جمعة على المنبر عليه السلام. فكانت الخطبة قليلة لكنها كثيرة المعاني، غزيرة المعاني قليلة الألفاظ. هذا هو الفصيح. الفصيح هو الذي يأتي بالكلمات بالمعاني الغزيرة في ألفاظ قليلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من الفقه، يعني علامة على الفقه. وفي لفظ فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة. فالسنة الصلاة تكون فيها تؤدى وطمأنينة، الركوع والسجود والرفع والخفض وعدم العجلة، والخطبة تكون قليلة ليست طويلة حتى تحفظ، بخلاف الترفع. والخطبة ترفع، تجد يجلس في الخطبة ساعة إلا ربع ساعة ويردد الكلام وتنسي بعضه بعضا، ألفاظ كثيرة ومعاني ما في معاني، خالية جوفاء من المعاني الغزيرة. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم كلمات معدودة، ألفاظ قليلة ومعاني غزيرة. ولهذا قالت عائشة كان يحدث حديثا لو عده العاد لأحصى، فكان لا يكثر حتى يحفظ عنه، لأنه إذا كثر ضاع ولم يحفظه كثير. وهذا في الغالب، هذا هو الغالب. وإلا فقد ثبت النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم خطب مرة من الصباح إلى الظهر، ومن الظهر إلى العصر، ومن العصر إلى المغرب، خطوة طويلة، وذكر كل شيء حتى دخل أهل الجنة في الجنة وأهل النار النار، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه. فهو مسلم الصحيح في خطوة طويلة في أعلام العالم. قال الصحابي فأعلمنا أحفظنا، اللي يحفظ هو اللي حصل على علم كبير، واللي ينسى ضيع فات عليه. حفظ له شعر تحفظ كل حافظ الإمام. لكن في الغالب انه عليه السلام خطبة قصيرة تجمع المعاني الغزيرة، لو عدها العدد كما قالت عائشة حفظه. وفي أثر الليث قالت عائشة: ألا يعجبك أبو فلان؟ جاء في بعض الأصل أنه أبو هريرة، يعني تعجب منها. فجاء إلى جانب حجرتي يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعني ذلك، وكنت أسبح. جاء أبو هريرة حدث عند حجرة النبي صلى الله عليه وسلم وهي في الحجرة، وكانت خارج المسجد لكن لها باب على المسجد في النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو هريرة كأنه متكئ على الجدار يحدث الناس. وقالت عائشة: وكنت أسبح، كان يصلي صلاة السبحة النافلة، فقام قبل أن أقضي سبحته، قبل أن أقضي سبحته قلت أنت حدث أبو هريرة وانتهى وهي تصلي النافلة، قال: ولو أدركته لرددت عليه. لو انتظر حتى أنتهي من أسلم النافلة ردت عليه. لماذا ترد عليه؟ لأنه يسرع في الحديث يسرد. قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث كسردكم. فهي كانت يعني ترى أنه ينبغي للمذكر والواعظ والخطيب ألا يسرع، فليتمهل سؤدة ويأتي بكلمات معدودة ولا يطيل حتى يقر عليه، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وابو هريره عذره ان عنده علم غزير وحديث كثيره، فهو يسرد ليحصل الناس على كثير من العلم، ولينتشر ما عنده من العلم، ولكل اجتهاده. فعايش لها اجتهادها يقول انها ينبغي ان لا يكثر وان لا يسرع. وابو هريره يرى ان عنده علم كثير، فلا بد ان يسرع حتى يحصل عنه حتى ينتشر علمه، ولكل وجه إلا أن الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم في فعله هو الذي ينبغي. فأبو هريرة كان واسع الرواية كثيرا محفوظ، فكان لا يتمكن من التمهل عند إرادة الحديث. ولهذا قال بعض البلغاء: أريد أن أقتصر فتتزاحم القوافي في أريد أن أقتصر فتتزاحم القوافي في صدري، ما أستطيع. المقصود أن أبو هريرة له وجهة نظره أنه عنده علم غزير وينتهز فرصة مجيء الناس واجتماعهم هو يسرع ويفتر حتى ينتشر عليهم. وعائشة تريد أن تنكر عليه تقول لا عليك أن تعتني بالرسول عليه السلام حدث حديث تقتصد فيه ولا تسرع حتى يحفظ عليك. نعم نعم لا لا ما في جمعة ما بلا وقت جمعة نص وقت طويل خطب الناس حتى حان وقت الظهر ثم نزل فصلى ثم صعد المنبر حتى حان وقت خطب حتى حان وقت العصر فنزل فصلى ثم صعد خطب حتى غربت الشمس ما هو وقت جمعة جمعة ما هو جمعة عند زوال عند زوال محدودة خطبة قصيرة ثم يصلي وينزل. نعم هذا العادة والأصل. قد تدعو الحال إذا كان هناك أمر عارض أو شيء يزيد يعني أو يطيل على قدر الحاجة. نعم ما أعرف كيف يعني هذا الأصل أن يقرأ يعني يقرأها قراءة مثل الخطبة. نعم هو أبو جحيفة ها هو أبو جحيفة ها هو الآن هو عون بن أبي جحيفة أبو طيب الله هو أبو جحيفة يراجع هذا تأكد لأن الآن صار عندي شك الآن لما ذكرت يراجع ها تكلم عليه عندك ما في موضع آخر شو الترجمة ترجمة أبو جحيفة التقريب أبو جحيفة وأبطي يراجع. نعم
باب ثنى النبي صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه رواه سعيد بن مينا عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سعيد المقبوري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان قالت ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة يصلي 4 ركعات فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 3 فقلت يا رسول الله تنام قبل أن توتر قال صلى الله عليه وسلم تنام عيني ولا ينام قلبي.
نعم هذا في دليل على أن نص عليه السلام أنه تنام عينه ولا ينام قلبه فنومه لا ينقض وضوءه عليه الصلاة والسلام فكان ينام ويغط ثم يقوم ويصلي ولا يتوضأ لأن تنام عينه ولا ينام قلبه بخلاف غيره فإنه إذا نامت عينه نام القلب خرج الحدث ولهذا جاء في الحديث العين وكاء السهل فإذا نام أحدكم فليتوضأ وكاء السهل الدبر حلقة الدبر وكاء العين رباط مثل السقاء الذي له رباط يربط فمه بالرباط العين هي الرباط فإذا نامت العين استطرق الوكاء. أما النبي صلى الله عليه وسلم فتنام عينه ولا ينام قلبه يشعر بخرج الحدث فلهذا لا ينقض نومه وضوءه وهذا من خصائص الأنبياء ولهذا ترجم المؤلف قال باب كان تنام عينه ولا مقلبه. في حديث عائشة رضي الله عنها قالت ما كان صلاة رسول الله ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة هذا هو الغالب غالب من حاله وإلا فإنه قد أوسر بثلاث عشر ركعة كما حديث ابن عباس وأحيانا أوسر صلى 9 وأحيانا صلى 7 كل هذا في البخاري ثبت البخاري أن أوتر ب11 ركعة وأوتر ب13 ركعة وأوتر ب9 وأوتر ب7 لكن الغالب 11 وليس في قيام الليل حد محدد لو صلي 100 لكن يوتر بركعة يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح وهو شيخان أو عمر صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليثب واحدة. وهذا خبر بمعنى الأمر، بمعنى صلوا مثنى مثنى، فإذا خشي صلي مثنى مهما صلى لو صلي مئة، فإذا خشي الصبح فصل بواحدة. وبهذا تبين أن قوله ما كان يزيد في رمضان ويبتلي يعني في الغالب، في الغالب يصلي أربع ركعات فلا تسعى عن خشيه النوطن، ليس المراد بسلام واحد بل بسلامين، والحديث فسر بعضها بعض، ثم يصلي أربعة بسلامين ثم يصلي ثلاثة. نعم.
حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يحدثنا عن ليلة أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة جاء ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه وهو نائم في المسجد الحرام، فقال أولهم أيهم هو؟ فقال أوسطهم هو خيرهم، فقال آخرهم خذوا خيرهم، فكانت تلك، فلم يرهم حتى جاءوا ليلة أخرى فيما يرى قلبه، والنبي صلى الله عليه وسلم نائمة عيناه ولا ينام قلبه، وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، فتولاه جبريل ثم عرج به إلى السماء.
نعم. وهذا ساقه المؤلف رحمه الله لبيان أن النبي تنام عيناه ولا ينام قلبه، وكذلك الأنبياء، من خصائص الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، أما غيرهم فإن تنامة العين نام القلب. ولهذا جاء في حديث رواه عسال ولكن من غائط بول ونوم، يعني الوضوء ينقض النوم ينقض الوضوء لأنه مظنة الحدث، والعين ترس. أما الأنبياء من خصائصهم أنه تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. وهذا حديث الشريك بن عبد الله بن أبي نمر في الإسراء له أغلاط وله أوهام، ومن أوهامه ما جاء في الحديث قال قبل أن يوحى إليه، هذا من أوهام شريك بن أبي نمر، قال إن الإسراء قبل الوحي، هذا غلط. وله أوهام، شريك له أوهام في هذه الإسراء غلطه الفطاء فيها بالزيادة والنقصان والتقديم والتأخير. ولهذا لما روى الإمام مسلم حديث الإسراء برواية شريك بن أبي نمر قال بعده فزاد ونقص وقدم وأخر شريك بن أبي نمر، وإلا فإن الإسراء كان بعد الوحي وبعد البعثة بعشر سنين، وكان مرة واحدة يقظة لا منام بروحي وجسدي، هذا هو الصبر الذي يدل عليه النصوص. قال الله تعالى في كتابه العظيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والعبد اسم للروح والجسد. وقال بعض العلماء إن الإسراء للروح دون الجسد، وهذا يروى عن عائشة ومعاوية. وقال آخرون إن الإسراء كان مناما، وقال آخرون إن الإسراء كان مرة يقظة ومرة مناما، وقال آخرون إن الإسراء كان مرارا، وقال آخرون إن الإسراء في ليلة والمعراج في ليلة. والصواب من هذه الأقوال أن الإسراء والمعراج في ليلة واحدة مرة واحدة بروحي وجسدي يقظة لا منام، هذا هو الصواب الذي تدل عليه النصوص. وأما قول شريك هنا قبل أن يوحى إليه فهذا من أوهامه الذي غلطه العلماء، ولا يضر هذا كونه في صحيح البخاري كونه في مسلم، هناك حروف قد يكون فيها غلط الله يبينها العلماء، حروف من هذه الحروف أغلاط شريك قل قبل أن يوحى إليه، هذا بينه بأنه غلط. منها الانقلاب الذي يحصل انقلاب عن بعض الرواة في حديث السبع الذين يظلهم الله يظلها ولا ظل، قال ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، انقلب. والصواب حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، اللي تنفق اليمين ما الشمال، انقلب على بعض الرواة في الصحيح قال حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. هناك حروف يعني حروف قليلة يحصل فيها بعض الغلط، ولو كانت الصحيح يبينها العلماء وينبه عليها الحفاظ. ومن ذلك شريك بن أبي نمر هذا أصل الأغلاط وأوهام في هذه الإسراء معروفة عند أهل العلم، ومنها وهم قوله قبل أن يوحى إليه، الإسراء ما هو قبل الوحي بعد الوحي بعد الوحي وبعد البعثة بعشر سنين. نعم.